أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. قال: ويستحب للرجل بل لمطلق الذكر رفع الصوت بالتلبية. من المستحبات للرجل بل لمطلق الذكر وإن لم يكن بالغا، يستحب رفع الصوت بالتلبية. طبعا واضح التلبية واجبة قلنا، لكن رفع الصوت بالتلبية هو المستحب للرجال. رفع الصوت بالتلبية حيث يحرم إن كان راجلا إلى آخره. هاي هذا الحكم دلت عليه عدة روايات، منها صحيحة حريز عن الصادقين عليهما السلام قال: لما أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه جبرائيل عليه السلام فقال: مر أصحابك بالعج والثج. فالعج رفع الصوت بالتلبية، والثج نحر البدون. زين، إذن يستحب رفع الصوت بالتلبية. متى يكون هذا المستحب؟ متى يكون رفع الصوت بالتلبية؟ يحدد مواضعه. يقول: حيث يحرم إن كان راجلا بطريق المدينة. إذا كان ماشيا من طريق المدينة فالمستحب من حين الإحرام. زين، كما في صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام: إن كنت ماشيا فاجهر بإهلالك وتلبيتك من المسجد، وإن كنت راكبا فإذا علت راحلتك البيداء. فإذا كان ماشيا من المسجد من حين الإحرام، أو مطلقا بغيرها، إذا جاء من غير طريق المدينة، إذا جاء بغير طريق المدينة فرفع الصوت مطلقا من حين الإحرام، سواء كان راكبا أو ماشيا مطلقا، أو مطلقا بغيرها. وإذا علت راحلته البيداء راكبا بطريق المدينة، ففي طريق المدينة إن كان ماشيا فمن حين الإحرام يستحب رفع الصوت بالتلبية، إن كان راكبا إذا علت راحلته البيداء. طبعا البيداء هي عبارة عن الصحراء، احنا نعرف هذا المعنى اللغوي، لكن هم هنا محددين موضعها، يقولون موضعها يكون بين مكة والمدينة، هذا واضح. نتحدث عن طريق المدينة فموضعها بين مكة والمدينة، لكنها إلى مكة أقرب. يحددون موضعها، يقولون بعد مسجد الشجرة بمسافة ميل، هذا المستحب هنا. هذا بالنسبة الذي يأتي من المواقيت، يستحب له رفع الصوت بالتلبية في هذه المواطن. قال: وإذا أشرف على الأبطح متمتعا، يعني إذا كان محرما لحج التمتع، وقلنا بأنه يحرم منين؟ من داخل مكة، من المسجد، من داخل مكة يحرم. إذا كان يحرم من داخل مكة فأين يرفع الصوت بالتلبية؟ يقول: إذا أشرف على الأبطح. الأبطح أيضا منطقة، الأبطح في مكة منطقة معروفة عندهم، يحددون بدايته عند منقطع شعب أبي طالب بين وادي منى، وآخره متصل بمقبرة المعلى. قال: وتسر المرأة والخنثى، يستحب للرجل أن يجهر ويرفع صوته بالتلبية بينما المرأة والخنثى لا يثبت هذا الاستحباب بحقها، فتسر التلبية. ليش ما شملناها بالحكم؟ يذكرون الفقهاء، قالوا: لأن موضوع هذا الحكم هو الرجل، العنوان الذي انصب عليه هذا الحكم هو الرجل، وهذا غير شامل لا للمرأة ولا للخنثى. قال: ويجوز الجهر حيث لا يسمع الأجنبي. هاي واضح بعد المرأة إذا كان تأمن أن الأجنبي لا يسمع صوتها جائز لها الجاهر كما في الصلاة، صلاة الجهرية نفس الكلام. قال وهذه التلبية، هنا راح يتوجه إشكال على الشارح. يا أيها الشارح، أنت قلت في فقرة سابقة بأنه يجب المقارنة بين نية الإحرام وبين التلبية، أن تكون التلبية بعد نية الإحرام بلا فاصل، تحدث به وأشبع حديث هذا الموضوع الشارح. الآن ماذا فعلت يا أيها الشارح؟ الآن قلت أن الذي يأتي بطريق المدينة راكبا فيستحب له أن يرفع الصوت بالتلبية إذا علت راحلته البيداء، والذي يحرم للحج لحج التمتع من داخل مكة فيرفع الصوت بالتلبية إذا أشرف على الأبطح، وكل منهما مخالف لقولك السابق، بمعنى أن هذا الشخص إذا جاء من طريق المدينة راح يحرم بمسجد الشجرة مثلا، أحرم بمسجد الشجرة لم يلبي إلى أن يصل إلى البيداء ثم يلبي، فوقع الفاصل الكبير بين الإحرام، بين نية الإحرام وبين التلبية، فماذا تقول يا أيها الشارح؟ يقول الشارح هذه التلبية المستحبة التي تأخرت، التي كانت في البيداء أو في الأبطح، هذه التلبية التي حكمنا باستحباب رفع الصوت بها، هذه ليست هي التلبية التي يعقد بها الإحرام، وإنما هذا الشخص يعقد الإحرام بتلبية سابقة ثم يكررها، ويستحب له رفع الصوت عند وصول هذه المناطق. هذا على قول الشارح والماتن اللي هو وجوب المقارنة بين نية الإحرام والتلبية، بينما على القول الآخر لا يرد هذا الإشكال، على القول الآخر وهو جواز الفصل وعدم وجوب المقارنة بين نية الإحرام والتلبية الفصل جائز، فماكو مشكلة يقدم نية الإحرام هذا الحاج أو المعتمر ثم يلبي بعد حين، فلا يرد الإشكال. ولكن يعني على القول الآخر يجوز أن يعقد الإحرام بهذه التلبية المتأخرة ولا يرد عليه إشكال، لأنه قائل بعدم المقارنة وما حصلت مقارنة هنا، ماكو مشكلة. يا أيها الشارح، أنت شو تشوف؟ أنت تشوف الأدلة التي تحدثت عن هذه التلبية في البيداء، هل تحدثت عن تلبية مستحبة أو أنها تحدثت عن التلبية التي يعقد بها الإحرام؟ مثلا عندنا صحيحة معاوية ابن عمار أو صحيحة عبد الله بن سنان، عندنا بصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن يلبي حتى يأتي البيداء، الرسول ما كان يلبي أصلا، فلم يعقد الإحرام بتلبية سابقة إلى أن يصل إلى البيداء، وهي هاي التلبية اللي يعقد بها الإحرام، فماذا تقول أيها الشارح؟ الشارح يعترف يقول ظاهر هذه الأخبار أن هذه التلبية هي التي يعقد بها الحاج أو المتمتع الإحرام، وبالتالي الحاج أو المعتمر الإحرام، وبالتالي هذا نقض ودليل على عدم اشتراط المقارنة كما هو رأي المشهور، المشهور قائل بعدم اشتراط المقارنة، هذا يعترف به الشارح. قال وهذه التلبية غير ما يعقد به الإحرام إن اعتبرنا المقارنة، يعني على رأينا إحنا الذين اعتبرنا المقارنة بين نية الإحرام والتلبية نقول هذه تلبية مستحبة متأخرة ولا إشكال في ذلك، يعني هو يعقد الإحرام بتلبية سابقة وهذه تلبية أخرى يستحب تكرار التلبية كما سوف يأتي. وإلا وإلا يعني إن ذهبنا إلى رأي المشهور وقلنا بعدم اعتبار المقارنة وإلا جاز العقد بها، يعني جاز العقد بهذه التلبية المتأخرة. قال وهو ظاهر الأخبار، هذا اعتراف من الشارح يقول هذا ظاهر الأخبار، يعني ظاهر الأخبار أن الإحرام يعقد بهذه التلبية، فتكون هذه الأخبار دليلا على عدم اشتراط المقارنة بين نية الإحرام وبين التلبية. قال
عفوا شيخنا.
نعم تفضلوا.
احنا سابقا يعني كان انه اكو استحباب يكون الإحرام من المسجد،
صحيح؟
فهناك هذا الرأي راح يختص بالشارح شلون
لا. لا لا احنا هسه نجي وحده وحده. الاستحباب واردة بروايات، الإحرام يكون من المسجد واردة بروايات، وهو سيرة النبي صلى الله عليه وآله، هاي انتهينا منها ما نرفع اليد عنها. زين، التلبية تكون من المسجد؟ نعم جائز، جائز أن تكون التلبية من المسجد. متى يستحب رفع الصوت بالتلبية؟ في البيداء، إذا كان راكبا في البيداء، إذا علت راحلته البيداء، هاي كلها ثابتة بالروايات. السؤال هو يا أيها الشارح، أنت قلت بوجوب المقارنة بين نية الإحرام اللي هي بالمسجد وبين التلبية. يا تلبية تقصد، هو شو يقول الشارح؟ يقول أنا أشترط المقارنة لكن أنا أكتفي بالتلبية اللي يؤديها الحاج بالمسجد، المحرم في المسجد يؤدي تلبية صارت مقارنة هنا. نقول الروايات شو تقول؟ يقول ظاهر الروايات أن التلبية التي يعقد بها الإحرام هي التلبية التي في البيداء، والرواية فعلا رواية ظاهرة جدا، يعني واضحة الروايات، واضحة أن النبي لم يكن يلبي بالمسجد، الروايات صريحة أصلا أن النبي لبى في البيداء، يعني النبي عقد إحرامه في البيداء، نوى الإحرام ولبس ثوبي الإحرام في المسجد أو قريب من المسجد، يعني صلى وكذا وكذا وتلفظ بالنية بالمسجد كما قرينا الروايات إذا تذكرون، يصلي وينوي النية بعد الصلاة، يعني يلبس ثوبي الإحرام ثم يصلي وينوي النية بعد الصلاة، هاي كلها بالمسجد. ولكن متى لبى النبي؟ يقول لبى الإمام الصادق يقول لبى في البيداء، فإذا هي هاي التلبية التي عقد بها الإحرام، فحصل فاصل بين نية الإحرام اللي هي في المسجد وبين التلبية اللي هي في البيداء، فهذا دليل على عدم اعتبار المقارنة، هذا اللي نقوله. واضح شيخنا لو مو واضحة؟ زين
إن شاء الله.
زين
شيخنا،
هاي
نشتغل
بالبيداء
يعني ما نشتغل
يعني
اللي هي تابعة لهاي المنطقة اللي هي منطقة مثلا
لا شوف ايه بعد المسجد بميل، يعني كيلو وشوية تقريبا، كيلو ونص شيء اقل من نص يجوز، واضح لو لا؟ ايه كيلو ونص
يعني
تقريبا
تبقى تابعة للمنطقة.
ها
تبقى تابعة لنفس المنطقة اللي يجب منها الاحرام؟
ايه لا الاحرام قبلها يجب، يعني يعني لبس ثوبي الاحرام والنية قبلها قبل البيداء، لأن إحنا لبس الإحرام ثوب الإحرام وكذا بالمسجد قلني، يعني يجب
شيخنا هذا يطلقون على إحرام بلا تلبية، يعني
نية
بس ثوبين يصلي ركعتين بلا تلبية.
أي 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 هو ما عندنا مشكلة بلا تلبية، هذا الحكي كله جاي نحكي بلا تلبية، ثم لما يصل إلى البيداء يلبي، يرفع الصوت بالتلبية استحبابا، رفع الصوت استحبابا، التلبية واجبة. زين
احسنتم شيخ،
الله يعزك شيخ. قال وليجدد عند مختلف الاحوال، يعني يجدد التلبيه عند مختلف الاحوال. ايش تقصد شنو مختلف الاحوال؟ يشرحها انه يقول بركوب ونزول، يعني ركوب الدابه والنزول منها، يعني حينما يركب الدابه يلبي يقول لبيك اللهم لبيك الى اخره، وحينما ينزل ايضا يلبي. وعلو وهبوط، إذا اعتلت الدابة الأراضي المرتفعة يلبي، إذا هبطت منها أيضا يجدد التلبية، وملاقات أحد إذا لقى واحد بالطريق مثلا سلم عليه كذا أيضا يلبي، ويقظة إذا نام وقعد يرجع يلبي، وخصوصا بالأسحار وأدبار الصلوات. في الأسحار يستحب أيضا تكرار التلبية، وبعد كل صلاة يستحب تكرار التلبية. هذا الأمر دلت عليه الروايات الكثيرة، منها صحيحة معاوية بن عمار. طبعا إذا تلاحظون معاوية بن عمار جاي يتكرر عندنا رواياته، روايات معاوية بن عمار جاي تتكرر عندنا، ليش؟ يعني اكو واحد فكر ليش؟
الإمام علي السلام
ايه؟
فكأنه الأخير الإمام علي السلام بالحد في أكثر من مرة يتشيل والطريقة اللي تفضل عالي ويسيني والناس يسيني فهي
رواية. جيد، هذا احتمال. بعد احتمال آخر، طبعا شوف ايه
عن الإمام الصادق صح؟
ايه ماكو مشكلة. ايه معاوية بن عمار من أصحاب الإمام الصادق والإمام الكاظم عليهم السلام، وهو يعتبر من خواص الإمام الصادق، نصوا على ذلك. طبعا عالم جليل. هاي تأملوا بها وحاولوا تراجعون بحياته، يعني تراجعون ليش أكثر الروايات اللي جاي نتحدث بها عن معاوية بن عمار، بالرغم طبعا معاوية بن عمار عنده هواي روايات، هو بالكتب الحديثية عنده هواي روايات، ما ننكر هذا الشيء، ولكن لا يقارن بزرارة مثلا وأمثال زرارة. زرارة رواياته أكثر بكثير، بل عندنا بعض الروايات عن زرارة أنه سأل الإمام الصادق عليه السلام عن الحج 40 سنة. هي الرواية تقول 40 سنة يسأل الإمام الصادق عن الحج، 40 سنة زرارة مو معاوية بن عمار، وبالرغم من ذلك جاي نتحدث ونستدل بروايات معاوية بن عمار أزيد. زرارة هو يسأل الإمام الصادق يقول له هيك مضمون الرواية، يعني هيك لازلت أستفتيك في الحج منذ 40 عاما فتفتيني، يعني يقول له بين قوسين هيك احنا بتعبيرنا، يعني ما خلصت أحكام الحج 40 سنة أسألك وتجيبني. فالإمام يجاوبه، خلي نقرأ النص، نص قول الإمام عليه السلام، قال يا زرارته هسه قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلني الله فداك أسألك في الحج منذ 40 عاما فتفتيني، 40 سنة صار لي أسألك وتجاوبني. بتعبيرنا إحنا ذا نريد نعبر عن اللي بداخله، يقول له ما خلصت أحكام الحج ما كملني، الإمام يجاوب، قال يا زرارته بيت حج إليه قبل آدم ب2000 عام تريد أن تفنى مسائله في 40 عاما؟ يعني قل له مقارنتك مو صحيحة، الحج ما ينتهي ب40 عام أحكامه. المهم شاهدنا على معاوية بن عمار، هاي تأملوا بها وراجعوا زين، راجعوا شوفوا ليش تكررت روايات معاوية ابن عمار في الحج أكثر من غيره، هاي تأملوا بها وراجعوا بحياته راح تعرفون السبب. قال معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال التلبية أن تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك. النوب المستحبات لبيك ذا المعارج لبيك، لبيك داعيا إلى دار السلام لبيك، هاي المستحبات إلى آخره، إلى أن يقول الإمام عليه السلام تقول ذلك في دبر كل صلاة مكتوبة ونافلة. هاي هنا المستحبات، تقول في دبر كل صلاة مكتوبة فريضة والنافلة، وحين ينهض بك بعيرك، وإذا علوت شرفا أو هبطت واديا أو لقيت راكبا، هاي اللي قريناها بالمتن، أو استيقظت من منامك وبالأسحار، وأكثر ما استطعت واجهر بها إلى آخره. فإذا الرواية نصت على ذلك. قال ويضاف إليها، يعني يضاف إلى التلبية المذكورة التي ذكرها الماتن اللي هي الواجبة، التلبيات المستحبة اللي قريناها بالرواية السابقة، نفس الرواية، وهي لبيك ذا المعارج إلى آخره. قال ويقطعها المتمتع إذا شاهد بيوت مكة. الآن متى يقطع الحاج أو المعتمر التلبية؟ نجيهم واحد واحد. في عمرة التمتع، في عمرة التمتع من أين يحرم؟ من الميقات. في عمرة التمتع هذا يقطع التلبية إذا شاهد بيوت مكة. زين، أيضا عندنا صحيحة معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا دخلت مكة وأنت متمتع فنظرت إلى بيوت مكة فاقطع التلبية. هاي فاقطع، هذا أمر ظاهر بمن؟
وجوب.
الوجوب. إذن هذا الحكم وجوب، يجب قطع التلبية، يجب قطع التلبية إذا شاهد بيوت مكة. وحدها هسه حد بيوت مكة أو حد قطع التلبية عقبة المدنيين إذا دخلها من أعلاها، يعني إذا كان هذا سالكا، هذا الحاج أو المعتمر سالكا طريق المدينة سوف يدخل مكة من أعلاها. حد البيوت بذاك الزمن هي عقبة المدنيين، هم يعرفون هذا المكان. عقبة المدنيين ظاهر العقبة يعني أرض وعرة، يعني الصعب صعودها، هاي عقبة المدنيين يسمونها، اللي يجي من طريق المدينة يمر عليها. وعقبة ذي طوى إذا اندخلها من أسفلها، يعني إذا كان هذا الحاج أو المعتمر آتيا من طريق العراق، فحد بيوت مكة هي عقبة ذي طوى. هاي بالنسبة لعمرة التمتع. ويجب قطعها أيضا، يعني يقطعها الحاج والحاج إلى زوال عرفة، يعني يقطعها الحاج عند زوال عرفة، يعني يستمر بالتلبية الحاج إلى الزوال من يوم عرفة. والمعتمر أيضا يقطعها المعتمر مفردة إذا دخل الحرم. الذي يحرم للعمرة المفردة تارة يحرم من أحد المواقيت، وتارة أخرى يحرم من أدنى الحل، من مسجد التنعيم كما ذكرنا سابقا. فإن أحرم من أحد المواقيت، يعني شلون هسه ربعنا من يروحون ويحرمون من أحد المواقيت، يروحون للعمرة، فإذا أحرم من أحد المواقيت يقطع التلبية عند دخول الحرم. الحرم أوسع من مكة، الحرم يشمل منى ويشمل مزدلفة، يصير أوسع من مكة. فهذا الذي أحرم بالعمرة المفردة من أحد المواقيت يقطع التلبية عند دخول الحرم. وأما لو أحرم مثلا من مسجد التنعيم من أدنى الحل، فهذا يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة. قال والمعتمر مفردة إذا دخل الحرم، يقطع التلبية إذا دخل الحرم. إن كان أحرم بها، يعني إن كان أحرم بالعمرة من أحد المواقيت، وإن كان قد خرج لها، قد خرج للعمرة من مكة إلى خارج الحرم، فإذا شاهد بيوت مكة يقطعها إذا شاهد بيوت مكة، إذ لا يكون حينئذ بين أول الحرم وموضع الإحرام مسافة. يعني إذا إحنا نقول له هذا اللي أحرم من مسجد التنعيم، إذا نقول له تقطع التلبية عند دخول الحرم، هو الحرم وين؟ هو حد مسجد التنعيم، فلا توجد مسافة بين إحرامه وبين الحرم حتى يستطيع أن يلبي. هذا لا يستطيع، إذا حكمنا عليه بهذا الحكم لا يستطيع أن يلبي. ولذا قال يقطع التلبية إذا شاهد بيوت مكة. طبعا هذه الأحكام كلها دلت عليها الروايات. زين، قال والاشتراط قبل نية الإحرام. هنا شنو عندنا الاشتراط؟ يستحب، يعني يستحب للرجل رفع الصوت بالتلبية إلى أن يقول ويستحب له الاشتراط قبل نية الإحرام. شنو يعني الاشتراط؟ راح يبينه هو ومذكور بالروايات أيضا، متصلا بها، يعني متصل بالنية، نية الإحرام، بأن يحله حيث حبسه، بأن يحله يعني يحله الله، الفاعل هو الله، حيث حبسه الله أيضا، بمعنى إذا منعه مانع من إكمال النسك فيشترط على الله تبارك وتعالى. هنا يعني في نية الإحرام يضمن الاشتراط في نية الإحرام أن الله تبارك وتعالى يحله، يحل هذا الإحرام حين حصول المانع. ولفظه، نقرأ الرواية، هي اللفظ هذا نص الرواية، ولفظه المروي اللهم نعم بأن يحله الله حيث حبسه الله. يقول لي يا ربي، يا ربي أنا راح أحرم للحج، إذا وفقتني وأتميت الأعمال فبها، ولكن إذا حبسني قدرك، إذا كان هناك عدو يمنعني، مثلا يمنعني من المناسك، من إكمال المناسك، فإذا حبسني قدرك فحلني من الإحرام. ليش؟ لأن الإحرام لا يكون، الإحرام عبارة عن أمر شرعي، لا يكون التحلل منه إلا بالمحلل الشرعي. مع الاشتراط بعد ما نحتاج إلى المحلل الشرعي، يعني ما نحتاج إذا كان إحرام حج إلى ذبح الهدي. شلون هي الآية؟ حتى يبلغ الهدي محله، هاي بعد ما نحتاج هالآية، ما نحتاج حتى يبلغ الهدي محله، واضح لو لا؟
شيخنا يعني أسعيها دي بينا
اي، بس هاي وين يقولها؟ يقولها في نية الإحرام، إذا ما قالها في نية الإحرام نحكم بأحكام أخرى. إذا قالها بنية الإحرام أينما يحبس، الرواية تقول الله أوفى بوعده أو بشرطه، هيك مضمون الرواية، أو الله أحق بالوفاء، هيك مضمون الرواية. يعني إذا شرط على الله فالله أحق بالوفاء، فإذا هذا شرط حيث يحبس، حيث يمنع من الحج، نقول له خلاص أنت حليت من الإحرام أوتوماتيكيا، ما يحتاج تسوي أي شيء، كل شيء لا تسوي، واضح لو لا؟ هو هاي فائدة الاشتراط. قال ولفظه المروي اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج، هاي النية بعد، على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله، هذا الاشتراط. فإن عرض لي شيء يحبسني فحلني حيث حبستني، إن عرض لي شيء يحبسني عن الحج، يمنعني من الحج، فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي، لأن هذا أنت مقدرة هذا المانع، هذا المانع مو خارج عن إرادتك وقدرتك، أنت قدرته، لقدرك الذي قدرت علي. اللهم إن لم تكن حجة فعمرة، يعني إن لم تكن هذه الأعمال التي أؤديها هي حجة مكتوبة عندك، يعني لم تكن حجة بسبب هذا المانع، فاجعلها عمرة، أحسبها إلي عمرة. زين، أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب، أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة. زين، هذا الاشتراط، هذا أيضا وارد بالروايات اللي هي أيضا صحيحة معاوية ابن عمار، نص الرواية هو هذا. قال ويكره الإحرام في الثياب السود. الآن المصنف يعرج على المكروهات، مكروهات الإحرام. المكروه الأول قال يكره الإحرام بالثياب السود، هاي أيضا دلت عليه الروايات مثل موثق الحسين بن المختار قلت لأبي عبد الله عليه السلام يحرم الرجل في الثوب الأسود؟ قال لا، قال لا يحرم في الثوب الأسود ولا يكفن به الميت، لا يحرم الظاهر، لا يحرم بالثوب الأسود. ويكره الإحرام في الثياب السود بل مطلق الملونة بغير البياض كالحمراء. يكره الإحرام بمطلق الثياب الملونة والمعصفرة وشبهها. المعصفرة اللي مصبوغة بالعصفر، العصفر نبات يعطي لون أصفر يميل إلى الحمرة، وقيدها في الدروس بالمشبعة. هناش عندنا، عندنا الرواية اللي تتحدث عن العصفر اللي هي رواية أبان ابن تغلب، يقول سأل أبا عبد الله عليه السلام أخي وأنا حاضر، أي أخي صير فاعل، سأل أبا عبد الله عليه السلام أخي وأنا حاضر عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل ألبسه وأنا محرم؟ فقال نعم، ليس في العصفر من الطيب، لأن الطيب من محرمات الإحرام، يقول العصفر ما بي طيب، ولكن أكره أن تلبس ما يشهرك بين الناس. هذا التعليل الأخير، ولكن أكره، هذه الرواية هذا مهم، أكره أن تلبس ما يشهرك بين الناس. إذن هل الكراهة للعصفر أو الكراهة لما يشهر المحرم بين الناس؟ بحسب هاي الفقرة أن المكروه هو ما يفيد الشهرة، سبب الكراهة هي الشهرة، وبالتالي ذهب بعض الفقهاء إلى أن الألوان المشبعة، يعني الألوان الشديدة، هاي الألوان المشبعة مكروهة، بينما الألوان غير المشبعة ليست مكروهة. لماذا؟ لأنهم ذكروا بأن الشهرة لا تكون بغير الألوان المشبعة، ألوان متداولة غير المشبعة معروفة، بينما الألوان المشبعة هي التي تكون تشهر صاحبها بين الناس، هكذا فصل بعضهم. ولذا الماتن ماذا قال؟ وقيدها في الدروس، يعني قيدها الماتن في الدروس بالمشبعة، الألوان المشبعة الشديدة الشاعة، فلا يكره بغيره، يعني لا يكره الإحرام بغير الألوان المشبعة. والفضل في البيض، الفضل في الثياب البيض من القطن أيضا، البيض أي رواية النبي صلى الله عليه وآله خير ثيابكم البيض، فألبسوها أحياءكم وكفنوا بها موتاكم. بالنسبة للقطن أيضا عندنا رواية الكليني يقول أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله في ثوبي كرسف، كرسف يعني قطن، زين، والنوم عليها، شنو يعني النوم عليها؟ قال أي نوم المحرم على الفرش المصبوغة بالسواد والعصفر اللي مذكورات بالمتن وشبهها من الألوان. هاي أيضا واردة بها روايات، مثلا رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال يكره للمحرم أن ينام على الفراش الأصفر والمرفقة الصفراء، المرفقة يعني المخدة، المرفقة الصفراء والوسخة. أيضا يكره الإحرام في الثياب الوسخة إذا كانت وسخة ابتداء، أما لو اتسخت أثناء الإحرام فلا يكره البقاء بها ولا يؤمر بغسلها إلا إذا تنجست، هاي تدل عليه الروايات. والوسخ إذا كان الوسخ ابتداء، فإذا كان الوسخ ابتداء يكره الإحرام بها، أما لو عرض في أثناء الإحرام كره غسلها، لأن هذا الوسخ الناتج من العبادات أثناء الإحرام الروايات ما قالت غسله، بل تمنع بعضها، يمنع من غسله إلا النجاسة، واضح كما تقدم اشترطنا أن يكون الثوب طاهرا. والمعلمة يكره الإحرام بالثياب المعلمة، بالبناء للمجهول معلمة، وهي المشتملة على لون آخر يخالف لونها حال عملها كالثوب المحوك باللونين. هو من البداية حكونا بلونين، هذا يكره. أو بعده، هو كان في ثوب في لون واحد هذا الثوب، ولكن بعد ذلك علمت بلون آخر بالطرز والصبغ، إما صبغ بلون آخر أو طرزوا عليه لون آخر، أيضا مكروه. ودخول الحمام يعني السبح بتعبيرنا مكروه، قسم قال دخول الحمام مكروه وقسم قال التدليك مكروه، هاي بحسب الروايات. ودخول الحمام حالة الإحرام وتلبية المنادي، إذا واحد صاح له باسمه مثلا أو بغير اسمه يكره أن يجيبه بكلمة لبيك، ما يقول له لبيك، خلي يقول له يا أخي يا فلان يا كذا، بس لا يقول له لبيك، لأن احنا نريد التلبية خالصة لله. ووردت بذلك أيضا روايات. وتلبية المنادي بأن يقول له لبيك، لأنه في مقام التلبية لله تبارك وتعالى، فلا يشرك غيره فيها، لا يشرك غير الله تبارك وتعالى في التلبية، بل يجيبه بغيرها من الألفاظ، كقوله يا سعد أو يا سعديك، ما عندنا مشكلة يقول يا سعديك، بس مو يقول لبيك. زين. وأما التروك المحرمة ف30، إن شاء الله تروك الإحرام يأتي الحديث عنها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. نعم تفضلوا شيخنا.